بسم الله والابن والروح القدس إله واحد امين. معلش تاخرنا عليكم شويه، دي يعني مشاكل التكنولوجيا، الكمبيوتر والفلاشات والحاجات الجميله دي مشاكلها حلوه وكتيره، لغايه بس ما نحل المشكله هنبتدي زي ما وعدنا في مرات سابقه. كان البعض بيكتب بعض الاسئله او بعض الاستفسارات، ووعدتكم ان احنا هنبقى في كل مرة بنتقابل هنالاول نبتدي بالاسئلة اللي بتجينا وبعدين الكلمة، ففي فرصة الخمس دقائق دي او العشر دقائق دي لغاية ما نحل مشكلة اللاب هنا نكون ردينا على الاسئلة. في سؤال جالي هقراه لكم، حد بعت السؤال ده بيقول ايه؟ الوعود اللي في قصة القديس فلان، هو ذكر اسم القديس المعين بس انا مش هقول اسمه، يعني القديس فلان وغيره من القديسين، هل هي وعود منطقية؟ وعمل لي علامة استفهام، بيقول لي يعني هل هي وعود مشروطة بالتوبة والاعتراف واعمال المحبة الى اخره؟ ولو الاجابة نعم، يبقى اصلا انا مش محتاج هذه الوعود لاني عملت الوصايا، ولو الاجابة لا يبقى اعمل الخطايا زي ما انا عاوز واعمل كل اللي انا عاوزه وفي الاخر انفذ الكلام الموجود في السيرة فحكسبها دنيا واخر. علامة استفهام. النوعية دي من الاسئلة كترت اليومين دول، خصوصا ان البعض بيقرا سير القديسين بطريقه معينه، او بالاحرى الوعود او الكتابات اللي مكتوبه في نهايه سير القديسين بطريقه معينه. قبل ما نقول الكلام صح ولا غلط هديكم فكره صغيره بس عشان نبقى متخيلين المساله مشت ازاي. الاول، ايه الهدف من كتابه سير القديسين؟ الكنيسه المسيحيه في الاول في بدايه العهد الجديد قدمت لنا شخص واحد قدوس القديسين، هو شخص ربنا يسوع المسيح. صحيح قدمت لنا انبياء ورسل واناس الله سواء في العهد القديم او في العهد الجديد، ولكن لاحظوا ان الكتاب المقدس كان بيركز كتير ويلفت انظارنا على شخص ربنا يسوع المسيح اولا. ولما ابتدت كنيسة العهد الجديد وابتدت تكتب تاريخها، محبتش تكتب تاريخها بأعمال أشخاص، لكن كتبت تاريخها عن طريق الأشخاص اللي نفذوا وصايا وتعاليم ربنا يسوع المسيح. عشان كده السفر الوحيد اللي في العهد الجديد اسمه يرتبط بالتاريخ او تاريخ الكنيسة الاولى او الكنيسة الرسولية، كنيسة الرسل يعني، اللي هو سفر ايه؟ سفر اعمال الرسل. السفر ده اسمه باللغة القبطية او باللغة اليونانية البراكسيس، كلنا عارفين الكلمة دي، وبراكسيس اللي جات منها الكلمة اللي موجودة في كل لغات الدنيا براكسيس باليوناني، اللي جات منها براكتس بالانجليزي، براتيك بالفرنساوي، بكل لغات بعد كده بقى الغربية، يعني التطبيق. يعني الكنيسة حبت تقدم التطبيق العملي لوصايا ربنا يسوع المسيح، هو ده تاريخ. يعني بالاختصار الكنيسة بتقول ايه؟ الشخص اللي حيمشي حسب وصايا وتعاليم ربنا يسوع المسيح، اللي هيطبق تعاليم ربنا يسوع المسيح، هو ده اللي هيعتبر قديس. القداسة مش في الشخص ذاته، لان احنا كلنا تراب وكلنا تحت الضعف، ولكن القداسة بستمدها من تطبيق ومن حياتي وأنا بطبق تعاليم ربنا يسوع المسيح. وهكذا الرسل لما طبقوا التعاليم دي بطريقة عملية practice يعني تطبيق عملي كتبوا تاريخ الكنيسة، وكان يضم الروح كل يوم الأنفس الذين خلصوا يضمهم للكنيسة، وبالتالي كانت الكنيسة جماعة القديسين جماعة المؤمنين الأوائل كنيسة الرسل الكنيسة المسيحية الأولى الناس اللي عايشين زي ما بيقول الكتاب فقط كما ينبغي لإنجيل ربنا يسوع المسيح. وبالتالي بقت هي دي المسطرة، هو ده المزورة اللي بنقيس عليها حياة وقداسة الإنسان، مدى تطبيق وحياة وحياته في كلام ربنا وتعاليم ربنا يسوع المسيح. ويوم ورا يوم الكنيسة ما اهتمتش ان هي تكتب اسماء او اعمال حد على قد ما اهتمت تظهر تطبيق العملي لتعاليم ربنا يسوع المسيح. ازاي كانت التطبيق العملي ده؟ هو المعاش، هو المطبق، يبقى هو هي دي الكنيسة. وبالتالي لما ابتدت عصور الاضطهاد وعصور الاستشهاد كانت الكنيسة تجتمع لتكريم الشهيد في المكان اللي استشهد فيه ويقيموا له تذكار. ليه؟ لأن الشهيد ده هو أكتر واحد طبق كلام ربنا يسوع المسيح، هو شاهد، كلمة شهيد جاية من كلمة شاهد، هو شاهد على صدق التعليم دي ينفع تطبق ولا لا. لو هي كانت تعليم نظرية بس، مجرد كلام يتقال، كلام نظري، كلام حلو، كلام تعليم أخلاقي، يمكن ما كانش استمرت. ولكنها لأنها تعليم ينفع تنزل على أرض الواقع وتطبق وناس يعيشوا بيها، فكان الشهيد هو أكتر إنسان مرشح إن هو ده يكون النموذج للإنسان المسيحي الحقيقي. وبالتالي الكنيسة ابتدت تهتم في الأول بتجميع سير الشهداء وإكرام الشهداء ووضع مكان استشهادهم مكان يعني مكرم ومطوب ويجتمعوا فيه مرة كل سنة يعني في تذكار استشهاده ويعملوا له العيد أو التذكار المناسب بتاعه إلى آخره. بقوله بكرر، كان الهدف من الكنيسة وهي بتعمل كده ان هي عايزة تثبت للمجتمع ان تعاليم ربنا يسوع المسيح تعاليم ايه؟ واقعية حقيقية ينفع تتنفذ. لان ربنا يسوع المسيح لم يأتنا بتعاليم فلسفية او تعاليم اخلاقية مجرد مثل عليا واخلاق حميدة وخلاص، زي بعض المعلمين بس اللي كانوا موجودين قبل المسيحية كانوا بيقولوا تعاليم جميلة وبتاع، بس يجي عند أرض الواقع وكان التطبيق بيبقى ايه؟ صعب، وصعب جدا، وساعات يبقى مستحيل. يعني مثلا من الفلاسفة اليونانيين القدام في منهم اللي كان بيعمل نصايح رائعة وجميلة للحياة الزوجية زي أرسطو ولا سقراط، وفي الآخر نسمع ان هو مات منتحر بسبب خلافاته الزوجية. طيب يبقى ده كلام منطقي؟ ده كلام قابل للتنفيذ العملي؟ هو هرانة تعاليم وكلام يعني جميل ومنمق ولطيف على العلاقات الزوجية وازاي الراجل تكون علاقته مع زوجته يعرف يكسبها وبتاع، وهو في الاخر اول واحد معرفش يطبق الكلام ده ومات منتحر بسبب. فكانت هي دي أزمة المعلمين في ذلك الوقت. ربنا يسوع المسيح لما جه يقول أحبوا أعداءكم، كانت تبدو وصية زي كده وصية صعبة. خلونا نتكلم بصراحة، احنا النهاردة ساعات ما بنعرفش نحب مش أعداءنا، أحبائنا، إخواتنا. ممكن أخ وأخوه أو أخ وأخته يبقوا مختلفين على ميراث ولا على شوية فلوس ولا على منصب ولا على آخره، ويأكلوا في بعض وما يعرفوش يعيشوا مع بعض. فيجي لنا المسيح لأولماد ويقول أحبوا مين بقى؟ مش أصحابكم، مش معارفكم، مش جيرانكم، مش قرايبكم، لا، حبوا أعدائكم. طبعا حاجة صعبة جدا، تبدو للوهلة الأولى. فتح استأذنكم دي بس. وصية زي وصية أحب أعدائكم زي ما قلت لكم، كانت تبدو للوهلة الأولى أن هي إيه؟ صعبة. مين اللي عرف يحل المعضل ده وأحب أعدائه فعلا؟ المسيح له المجد. أول واحد عرف يطبق التعليم ده، ما قالش تعليم وهو نفسه عاش بإيه؟ بضده. وهو على الصليب وفي عز الألم طلب من الآب السماوي يا أبتاه إيه؟ اغفر له. وعشان كده، ما أنا راجع لكم في كلامه، عشان كده التطبيق العملي بقى لتعليم المسيح اللي هو طبقه نفسه أولا على نفسه، لما جالنا رئيس الشمامسة الأول في تاريخ الكنيسة اللي اسمه استفانوس وهو بيترجم قال نفس الكلمات وطلب المغفرة للي بيموتوه، الكنيسة حطت لنا هذا الشخص إيه؟ نموذج، وأدتهن في سفر الأعمال. عشان كده بقول لكم وبكرر تاني، سفر الأعمال ده هو إيه؟ التطبيق العملي لوصايا المسيح. افتكروا الكلمتين دول لو سمحت، سفر أعمال الرسل هو التطبيق العملي لوصايا المسيح له المجد. المسيح قال تعاليم طبقه هو نفسه على نفسه أولا، وما تبناش بقى كده في الهوى وقال عيشوا بقى حياتكم، لا، جم أناس الله القديسين وعرفوا يطبقوا الكلام ده. وهكذا كل شهيد خد بركة إكليل الشهادة بالتأكيد زي ما بتذكر لنا كتب تاريخ الكنيسة، هو أول واحد طبق على نفسه الوصية دي، لأنه فيما هو كان يضطهد ويرجم أو يشتم أو يطرد أو 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 إلى آخره لغاية حد الموت، كان هو بيطلب للناس اللي بيعذبوه او بيرجموه او بيشتموه او الاخره، بيطلب لهم ايه؟ غفرة. لم يطلب لهم نقمة ولم يطلب لهم نار من السماء زي ما عين التلاميذ جات لهم لحظة ضعف وطلبوا من المسيح له المجد ان هو ايه يطلب نار من السماء عشان اليهود اللي كانوا واقفين ضده. طبعا مسيحيتنا فاش الكلام ده، وبالتالي كان الشهيد بقول بكرر هو النموذج الحي للتطبيق العملي لوصايا وتعاليم المسيح له المجد. عشان كده الكنيسة أول ما كرمت، كرمت الشهداء. ولغاية النهاردة احنا في صلواتنا لما نبتدي الصلاة الهتنيات، كلنا حافظين الهتنيات وبنحب نقولها في الكنيسة ونشترك مع الشمامسة، ساعة ما ابونا بينزل يبخر بخور البولس ويلف الكنيسة بالبخور كده، كلنا بنقول مع الشمامسة الهتنيات. تفتكروا كده ترتيب الأربعة اللي بنقولها في الهتنيات، بعد الست العذراء والملائكة دول السمائيين، نبتدي بمين؟ بالشهد. واحد هيقول طبعا ما ماري مرقس ده واحد من الشهداء برضه، هو رسول وكمان ايه؟ شهيد. فاحنا بنبتدي دايما بالشهداء. ليه؟ لانه الكرامة او المجد اللي خدوه بسبب ان هم عاشوا وطبقوا وصايا المسيح له المجد بطريقة عملية، دي لها مكانة كبيرة في السماء وايضا على الارض. بقول كل المقدمة الطويلة العريضة دي وعمال اشرح في الشهداء والقديسين وكرامة القديسين وبتاع، عشان نفهم قيمة ومدى تكريم الشهيد او القديس عندنا في الكنيسة جاية منين. احنا مش ناس منفصلين عن واقع الكتاب المقدس، لا، من واقع الكتاب انا بكرم القديسي. صحيح الكتاب قال اكرم الذين يكرمونني، ده كلام جميل، ولكن كمان لازم أشرح يعني إيه أكرم الذين يكرمونني. نظرة الكنيسة للشهيد إيه وللقديس إيه الأخ. الكنيسة في الأول ما كانتش مهتمة، بقول بكرر، تكتب السيرة لمجرد السيرة عشان الشخص، ولكن بتكتب السيرة عشان تمجد مين؟ ربنا يسوع المسيح، وتؤكد ان تعاليمه دي تعاليم واقعية وقابلة للتطبيق، وآدي الدليل ان عاشها الشهيد فلان او القديس فلان او الشهيدة فلانة الى اخره. مش مجرد بنكتب لمدح او لذكر سين وخلاص من الناس، ولكن لتطبيق وتأكيد ان مدى ان الكلام اللي بنقوله ده كلام منطقي وعملي ولا لا. وبالتالي لما في الاول اتكتبت السير دي باللغة اليونانية او القبطية اللي كانت موجودة في الوقت ده، وحصل حصل مع اللغة القبطية او اللغة اليونانية وانفصلنا عن اللغات دي، فقامت الكنيسة بترجمة هذه السير في زمن معين. وتقريبا يعني بحسب الدراسات اللي بيعملوها العلماء وبيدرسوا السير دي، ترجمت ما بين القرن ال14 او ال15 الميلادي. لاحظوا ان الفترة دي مرت فيها الكنيسة بالظروف خاصة جدا. معرفش يمكن في المرة السابقة او اللي قبلها لما عدنا نتكلم مع بعض وقلت لكم الفترة اللي عدت على الكنيسة قعدت حوالي 11 سنة ونص كل كنايسنا مقفولة، ده غير العدد الضخم من كنايسنا واديورتنا مهدودة، وغير وغير وغير، مش هنقعد نعدد دلوقتي يعني القصص مش عايزين نفضل نكرر فيها. فبالتالي كانت الكنيسة في الوقت ده بتمر بظروف خاصة جدا. ايه هي هذه الظروف؟ عدد المؤمنين كتير وموجود في اماكن متفرعة اشكال والوان، بينما عدد الكنائس قد ايه؟ قليل جدا وموجود في حتت قليلة خالص لا يتناسب بأي حال حد بأي حال من الأحوال مع عدد المؤمنين. ضف إلى ذلك ما فيش وسائل اتصال سهلة زي الموجودة النهاردة، يعني لا كان في انترنت ولا موبايل ولا تليفون، حتى تليفون أرضي بتاع زمان ده اللي كان بيشتغل حتى بالبتاع المنافذ ده ما فيش موجود، فيش حاجات دي كلها. فكان الحاجة الوحيدة اللي يعني الوسيلة الوحيدة للتعليم هو التعليم الشفوي المباشر. طيب عدد المؤمنين كبير وعدد الكنائس قليل وعدد الكهنة او الخدام او الاساقفة او الاخر قليل جدا، مفيش لسبب الظروف الصعبة اللي بتمر بيها الكنيسة مفيش وسيلة ان احنا نعلم وننشر. فالكنيسة قررت ان احتفالات القديسين تحولها الى اجتماع كبير، ما عملش الاحتفال ليوم واحد، لا اعمله لايه؟ اسبوع، 10 ايام. ضيف الى ذلك كمان وسائل السفر، السفر ما كانش سهل زي دلوقتي بالعربية روح واجي للدير ساعتين سواء او ساعتين جاي وفي نفس اليوم اروح ورد، لا، اللي كان هيروح الدير ده ياخد له في السكة 3-4 ايام في السكة رايح ويروح يرتاح هناك اسبوع ولا اكتر وبعدين يرد في 3-4 ايام تاني. فمشوار الدير ده لوحده مشوار ايه؟ علقة، مش حاجة سهلة. ما بال بقى لو انا عايز اروح كنيسة مثلا زي ماري جرجس من الدمسيس ولا الشهيد ابانوب في سمنود، مش ايه كل دي مشاوير ايه بعيدة وسفر. فكانت الوسيلة ان هعمل احتفال عيد الديس هعمله كبير وجمع اكبر عدد ممكن من المؤمنين اللي حوالي المكان ويقعدوا، ما كده كده مش هيرجعوا في نفس اليوم فيقعدوا، فنعمل احتفال. والاحتفال ده نعمل له برنامج طويل، كل يوم قداس وكل يوم عشية. طب خلصنا العشية في نص ساعة في ساعة، بعد كده الناس هتعمل ايه؟ تتفرج على الموبايلات، ما كانش فيه موبايلات، تتفرج على التلفزيون القنوات الفضائية والديش، ما كانش فيه الكلام ده. ايه وسائل التسلية الاخرى؟ الوسائل التسلية كانت وقتها هي سيرة القديس نفسه. خدوا السيرة الصغيرة اللي كانت قد كده وعملوا لها تطويل تكبير قوي، يعني مثلا لما يجي القديس يسألوا مثلا عليك سيرة الشهيد، يقف الشهيد قدام الوالي، الوالي يقول له هل أنت مسيحي؟ يرد عليه الشهيد: نعم أنا مسيحي، وحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح هذا الذي بي. ويفضل بقى يقول في آياته بتاع. لاحظوا الكنيسة في الوقت ده، بكرر لكم، ما عندهاش وسائل اتصال، ما عندهاش كتب مقدسة مطبوعة زي كده. زمان كان الكتب المقدسة تتكتب بخط الإيد، واللي عنده كان كتاب مقدس، مش كتاب مقدس كامل، لا يعني إنجيل واحد من الأناجيل في البيت يعد نفسه إيه؟ عمدة، باشا، باشا اللي عنده الأربع أناجيل دي، دي كده حاجة يعني ثمينة وضخمة وغالية ومكلفة. لكن مين ده اللي كان يبقى عنده الكتاب المقدس كامل كده بعهديه قديم وجديد؟ ده تلاقيه مثلا في البطريركية، في المطرانية كده، في حاجات يعني ايه، اماكن ايه معدودة ومحدودة. لكن اللي عنده في بيته، لو بلد مثلا او قرية كده ولا بتاع فيها مثلا 200-300 بيت مسيحي، لو واحد عنده في بيته انجيل، ده يبقى هو ايه العمدة بتاع البلد. انا عندي انجيل في بيتي. فكانت الوسيلة الوحيدة ان الكنيسة تعلم ناس هي المناسبات دي، وتعلمهم آيات الكتاب المقدس وتحفظهم وتكرر عليهم الآيات مرة واثنين وثلاثة. واحد يقول لي: طيب ما كانوا يحفظوا العيال هم صغيرين في مدارس الأحد. هقول لك: تتخيل مدارس الأحد دي عمرها عارفين كم سنة؟ ها، مين يتخيل عمر مدارس الأحد كم سنة؟ بالضبط 99 سنة. السنة الجاية سنة 2018 هنحتفل بمرور 100 سنة على إنشاء اختراع جديد ظهر في الكنيسة اسمه إيه؟ مدرسة أحد. في 1918، من قبل 100 سنة ما كانش عندنا حاجة اسمها مدرسة أحد. فالناس هتحفظ فين وتتعلم فين؟ فكانت سيرة القديس، عمال أقول أنا في مقدمات أشكال والوان عشان أحطكم بس في الواقع اللي كانت عايشة فيه الكنيسة. مفيش كنائس، مفيش عدد خدام كفاية، مفيش اجتماع، مفيش. وكانت الوسيلة الوحيدة هو عيد القديس، للمناسبة الناس تتجمع يقروا سيرة القديس ويعملوا ايه، يطولوا فيها على الآخر ويحطوا فيها بقى آيات الكتاب المقدس وأقوال من القديس فلان وأقوال من كذا، ويوسع. واحد بقى يعني باحث كده ودارس خريج الجامعات العظمى، ياخد يقرأ الكلمتين دول أو يسمعني دلوقتي في الكلمتين دول، يقولك اهو امسك اهو، ده واحد بيقول اهو سير القديسين مزورة، اهو ده مليانة كلام ما حصلش. اقول لك اه، من وجهة نظر سعادتك انت بقى راجل يعني قاعد في اوضة فيها تكييف والنسكافيه من جنبك من هنا والموبايل واللابتوب من ناحية التانية والاركونديشن من هنا والمش عارف ايه من هنا، من حقك انت بقى تقول عليه ده تزوير وتقول عليه تطوير، قول اللي انت عايزه. لكن حط نفسك في الوضع الرعوي والخدمي اللي كانت فيه الكنيسة في الزمن ده من 500 سنة فاتت. مفيش كتب مقدسة مطبوعة، ما كانوش اخترعوا الطباعة لسه من 500 سنة وزيادة، ما كانش فيه وسائل اتصال، لا انترنت ولا قنوات فضائية ولا دش ولا مفيش كل ده. الكنيسة هتخدم ازاي، ترعى ازاي؟ فتضطر ان هي تاخد السيرة الصغيرة دي وتملها ايه، أقوال الآباء، وتملها سير اسمع ده آيات الكتاب المقدس وتبقى السيرة طويلة ومليان كلام كتير. ممكن الكلام ما يبقاش ليه صلة مباشرة سيرة القديس، لأن الموضوع طلع بره الموضوع شوية كده وبعدين رجع تاني، يطلع بره شوية كده ويرجع تاني وهكذا. وعين الناس بقى تقرأ دلوقتي اليومين الكلام ده النهاردة، ده سير الديسين فيها كلام غريب قوي، احنا ما لناش علاقة بيه، ايه الكلام ده، جابوه منين؟ بتهالي بعد الدوشة الطويلة اللي عملتها لكم النهاردة، دلوقتي حد يعني يستنتج الكلام ده جه منين كده؟ اتفهمت ولا لسه صعبة؟ طيب اشكركم ان انتوا طولتوا بالكم عليا، وكان بالكم طويل استحملتوني في الدش ده كله، بس انا حبيت ان ننزل على ارض الواقع ونعرف ازاي كانت الكنيسة بترعى وتخدم شعبها في ظروف صعبة وقاسية مرت على الكنيسة في عصور ظلام وعصور ضيق وألم. ده اللي خلى الباحثين بقى المنصفين واحدة زي ميسيس بوتشر، ودي واحدة انجليزية كتبت حول تجمع تاريخ الكنيسة القبطية وتكتب كتاب كده اسمه تاريخ الأمة القبطية. كتبت كده في مقدمة الكتاب، قالت لو كان فيه 7 عجائب في العالم فالعجيبة الثامنة هي وجود الأقباط لغاية النهاردة. اللي يقرأ تاريخنا ويشوف كمية الاضطهادات والتحديات والألام اللي اجتازتها كنيستنا أمنا الرؤوم دي يعرف ويعي تماما معنى الكلام اللي قالته الست دي ميسيس بوتشر، ودي واحدة انجليزية وكتب الكلام ده من حوالي 100 سنة لما طبعت الكتاب بتاعها. وقالت بقول وكرر، لو كان فيه 7 عجائب في العالم مشهورة زي سور الصين العظيم وزي الأهرامات وحدائق بابل المعلقة إلى آخره، 7 عجائب العالم المشهورة دي، فبتقول العجيبة الثامنة هي وجود إيه الأقباط لغاية النهاردة أو الكنيسة القبطية لغاية النهاردة. فإحنا نشكر ربنا إن إحنا ربنا إدى نعمة ومعونة لأبائنا القديسين اللي خدموا الكنيسة في العصور الصعبة دي والقاسية دي وفضلوا محافظين عليها وأمناء على الوديعة اللي بين إيديهم دي رغم كل التحديات ورغم كل الظروف. كان عندهم عصور الإمكانيات مش زيرو مش صفر يعني، لا تحت الصفر بشوي، كانت الإمكانيات تحت الصفر بدون مبالغة، ومع ذلك هم فضلوا يأوحوا ويجهدوا ويحفروا بضوافرهم في الصخر لغاية ما يحافظوا على الوديعة دي ويسلموها بالإمكانيات القليلة جدا اللي بين إيديهم للجيل اللي بعدهم وهكذا. وبالتالي إحنا ما نقدرش نلوم عليهم النهاردة، بل بالعكس نلوم كتر خيركم رغم ضعف الإمكانيات بل وانعدامها قدرتوا تعملوا ده. إحنا دورنا بقى إن إحنا نكمل المسيرة ونسلم الوديعة للأجيال اللي بعدنا، بس إحنا بقى إيه بنستغل بقى الإمكانيات الرائعة اللي إحنا عايشين فيها زمن التكنولوجيا الهاي تيك والاتصالات. النهاردة بيقعد الإنسان على الكمبيوتر 5 دقايق يلف العالم كله في 5 دقايق ويعرف اللي هو عايزه ويجيب اللي هو عايزه ويودي اللي هو عايزه في دقايق معدودة. فين الإمكانيات دي من الظروف اللي أنا كنت عمال أحكيها من شوية؟ فإحنا نشكر ربنا ودورنا إن إحنا نكمل هذه المسيرة العظيمة اللي عملوها بقى. آسف للتطويل، نتنقل بقى للنقطة اللي بعد كده. مش هطول عليكم كتير زي ما متعودين، هي 2-3 ساعات عشان ما تتعبوش. نعم الله يبارك لك تعيش. زي ما قال لكم قدس أبونا يوسف من شوية، هنتكلم على فكرة التقسيمة الجميلة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي، تقسيمة كنيسة الله. الله يعوض اللي جاب لنا الحاجات الحلوة دي عشان يساعدنا في الشغل وفي المشاورة. نعم ما عرفش بتنور ولا انتوا اللي منورين، مش هي دي اللي بتنور، انتوا اللي منورين. ده ملخص شديد لحياة الكنيسة المسيحية، بتبتدي من هنا، دي البداية. الكنيسة المسيحية الاول ابتدت كنيسة واحدة، الكنيسة المسيحية المبكرة كنيسة واحدة. حصلت شوية هرطقات، شوية مشاكل في تاريخها ما أزعجتناش كتير. لاحظوا كده الخط كان يجي وكان يطلع بره على طول، الخط الساير الماشي. واحد عمل مشكلة وليكن مثلا نسطور، كنيسة وقفت ضده وعملت المجمع وخلصت الموضوع وخرج بره إطار الكنيسة. حصلت مشكلة معينة في مجمع كذا في مجمع كذا، تخلص وتطلع بره ايه اطار الكنيسة على طول، ويفضل الخط ماشي ايه مستقيم. ولكن يا خسارة في القرن 5 الميلادي وبالتحديد سنة 451 حصل مجمع اسمه مجمع خلقدونيا، شق الكنيسة نصين، نص خد اللون ده ونص خد اللون ده الموف ده والرصاصي. الرصاصي اللي فوق فضل ماشي لغاية القرن الحداشر، وحصل حاجة في القرن الحداشر سنة 1054 اسمه الانشقاق العظيم، اللي هو بسببه بقت الكنيسة كمان نصين، نص فوق اسمه الكنيسة الكاثوليكية الغربية، ونص تحت اسمه الكنيسة الارثوذكسية الشرقية. مع الوقت حصل انفصال للكاثوليك فوق، بالتحديد من 500 سنة في سنة 1517، يعني في اكتوبر اللي جاي ده بالضبط هتحتفل الكنائس اللي انشقت دي بمرور 50 سنة على الانشقاق، دي اسمها الكنائس بتاعة الاصلاح البروتستانتي او مارتن لوثر واتباعه. وابتدوا بقى ايه ينفصلوا من الكاثوليك زي ما انتم شايفين وتفرعوا. الحقيقة اللي موجود هنا 4-5 فروع دول مجرد ايه يعني نموذج صغير، ولكن الواقع ان التفريعة دي كترت قوي 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 لغاية النهاردة ما وصلت في الغرب في دولة زي امريكا فيها مش عارف 570 فرع ولا مش عارف ارقام كده، انا مش قادر احفظها، يعني حاجات ايه مالهاش اول من اخر. بينما فضلت الكنيسة الكاثوليكية سواء الشرقية او الغربية، الكنيسة يعني في الشرق او في الغرب كاثوليكية اللي هو اللون الاحمر، والكنيسة الارثوذكسية الشرقية لوحدها اللي هي احنا والسريان والارمن والهنود والاحباش الى اخره، وبينما كنيسة الفرع اللي خرج من الاسطور اللي بيسموا نفسهم كنيسة المشرق الاشورية برضو فضلت لوحدها. بصوا الفروع التخينة دي فروع رئيسية، والحاجات الرفيعة دي فروع فرعية. انا بقول للرسمة دي او بقدم الرسمة دي ليه؟ احنا طبعا مش سعداء ابدا بالانفصال. المسيح له المجد كان بيصلي للآب ويقول له أريد أن يكون الكل إيه واحدا كما إني أنا وإنت واحد، ولكن للأسف جات على الكنيسة بعد عصور الاضطهاد، اللي زي ما ذكرنا في الأول عصور الاضطهاد سواء من اليهود أو من الدولة الرومانية أو إلى آخره إلى آخره. الاضطهادات كان تأثيرها قوي جدا على الكنيسة، وتأثيرها الحمد لله كان تأثير إيه إيجابي، لأنها بتأول كنيسة من جوه. دم الشهداء دي كانت بزار الإيمان، كانت الأساس اللي تتبني عليه عمدان الكنائس. مقصود بيها طبعا مش العمدان الطوب والأسمنت دي، لكن قصدي يعني يتقوى بيها الإيمان جوه الكنائس. ولكن للأسف لما عدت عصور الاضطهاد عدو الخير فهم الفكر، قال انا كنت زمان بضطهد الكنيسة من برة، فالكنيسة يحصل لها ايه تقوى من جوه. طب ما تيجي اقلب الآية، ابوظ الكنيسة من جوه فيحصل لها ايه ضعف، وده اللي حصل. فعمل الانشقاقات وعمل الهرطقات وعمل وعمل وعمل، فبالتالي الكنيسة من جوه حصل لها ايه تمزق، وبالتالي حصل هذا الضعف وهذه الكمية من التفريعات والانشقاقات أشكال والوان. إخواتنا البروتستانت مع كامل احترامنا وتقديرنا ليهم، هم خرجوا زي ما قلت لكم من 1517، من 500 سنة خرجوا من حضن الكنيسة الكاثوليكية. الكنيسة الكاثوليكية في الغرب في ذلك الوقت كانت بتمر بظروف معينة، مجتمع إقطاعي، مجتمع فيه استبداد، مجتمع فيه نبلاء وعبيد، مجتمع في مشاكل أشكال والوان. الله يعني ايه قوي كل واحد حسب ظروفه، ما لناش دعوه. فقام هذا الاعتراض البروتستانتي على هذا المجتمع البيروقراطي او الطبقي او الى اخره، وبالتالي خرجت الكنيسة معترض على كل شيء. وكان الاول الاصلاح في اوله اللي بيسموا نفسهم اصلاح البروتستانتي ده في اوله كان بقيادة شخص اسمه مارتن لوثر زي ما انتم شايفين، وكان الى حد بعيد هو بادي بداية تبدو للوهلة الأولى أن هي بداية إيه؟ كويس. الراجل عايز يرفض حاجة اسمها سكوك الغفران، عايز يرفض مش عارف المطهر، يطهو إلى آخره، حاجات الأول ابتدت حاجات شكلها إيه كويس، ولكن للأسف مع الوقت خد الضفة منه واحد تاني اسمه كلفن، جون كلفن، كان راجل سويسري، وكلفن خد الدفة ودخل بيها جنح بيها باتجاه تاني أكتر صعوبة. ليه بقى؟ كلفن رفض كل ما هو في الكنيسة بعد الكتاب المقدس. كلفن قال الآتي، ما معناه طبعا أنا مش حافظ بالحرف، يعني ما معناه؟ أنا هرجع بالمسيحية 15 قرن الورا وأشوف المسيح ساعة ما صعد وترك ساب الكنيسة ساب شكلها إيه، ومن النقطة دي أنا هبتدي. وكل اللي حصل في خلال الخمستاشر قرن دول من يوم صعود المسيح لغاية النهاردة ده بالنسبة لي ايه؟ سقط. تخيلوا كده معايا واحد بيلغي 1500 سنة من تاريخ الكنيسة بخيرهم وشرهم، بحلوهم وحشهم، بإنجازاتهم بخفقاتهم، زي ما يكون بقى هو عمل ايه؟ شطع على الكل، ويلا نبتدي من اول وجديد، هو الكتاب المقدس وبس. طب يا عم بعد الكتاب المقدس ما جم ابائنا الرسل القديسين وتلمذوا جيل تاني بعد الرسل اللي بنسميهم الاباء الرسوليون، يعني الجيل التاني اللي بعد الرسل، ودول قدموا شرح وعمق جديد للكتاب المقدس، قال لا ماليش دعوة بيه، واللي بعدهم ماليش دعوة بيه، واللي بعدهم مفيش 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 مفيش، هو الكتاب المقدس وإيه وبس. طيب هفهم الكتاب المقدس إزاي؟ قال أنا هفهمه أنا دلوقتي بظروف دلوقتي. طيب الكلام ده ينفع؟ هثبت لكم خطأ هذا الكلام بمثل بسيط جدا. لو تخيلنا ان انا هقرا آية مكتوبة في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس النص اللي كان مكتوب وقتها من 15 قرن، يعني من 1500 سنة مكتوب، بمفهوم معين او بالتقليد معين او بشرح معين كان يفهموه الناس في ذلك الوقت، ولو خرجت برا البيئة بتاعة الكتاب المقدس الناس ما تفهموش. زي المثل اللي قلته يوم الجمعة العظيمة، مش عارف فاكرين ولا لا، سيد المسيح له المجد قال على الصليب أنا عطشان. ليه قال لهم أنا عطشان؟ قد فعلا بالفعل هو مجهد وتعبان من الألم والاضطهاد والعذاب اللي هو فيه وعطشان، بس كمان كلمة أنا عطشان دي كلمة لها مدلول كان في التقليد اليهودي في المجتمع اليهودي في ذلك الزمن. الكلمة دي كان يقولها العريس اللي رايح يخطب عروسة، بعد ما يدخل البيت ويقعد ويشوف العروسة يقول لها ايه، يبص لها كده ويقول لها انا عطشان، فتقوم تجيب له كوباية شربات وتحط عليها شوية مر. التقليد كده، التقليد كده كان النظام عندهم كده. فاذا شرب الكوباية وسكت ومعلقش معنى كده ان هو قابلها، اذا اعترض، اذا عفوا هي ما حطتلوش المر وقدمت له كوباية مسكرة يبقى هي مش عايزاه، فهو يدوق الكوباية يعرف ان هي مسكرة يفهم ان هي مش عايزاه يوم يسف. كان التقليد كده، زي ما كان زمان، احنا بنضحك دلوقتي بس كان المجتمع كده. زي زمان احكي لكم حكاية تضحكوا عليه، كانت الست لما تروح تخطب لابنها تدخل البيت وتقول للعروسة أنا معايا شوية مكسرات عايزك تكسرهم لي يا بنتي. هي عايزة تعمل كشف طبي على العروسة بس تعمله بطريقة ايه؟ مهذب. كان طريقة التفاهم في الزمن ده كده خلاص، دي التقاليد كان في الوقت ده. فالمسيح له المجد قال لكنيسته كلها للبشرية لعروسته انا عطشان، وعروسته قدمت له خل وضفت له على الخل ده ايه؟ مرارة. عشان كده لما داء السيد المسيح الخل قال لهم ايه؟ قد اكمل. انا كده جيت عملت الرسالة، وانا كده جيت خطبتكم لنفسي، وقدم تمن الخطوبة او بين قوسين الشبكة او المهر، مش ذهب ولا فضة ولا جواهر حتى، لكن قدم لهم ايه؟ دمه. فهو كده عرسنا السماوي اللي جه يخطبنا لنفسه، وبالتالي صارت الكنيسة عروسة للمسيح بعد الصليب. اللي مش دارس التقاليد والكلام اللي كان بيتعمل ايام اليهود، لما يقول انا عطشان يقرأ كلمة انا عطشان، ممكن بقى واحد زي، مش هاذكر اسماء، واحد موعز وخلاص، هيقف يتأمل نص ساعة في انا عطشان والمسيح عطشان ويعيني كان من الجلد والدنيا حر، وصل الصليب ده كان في شهر 4 والدنيا حر في فلسطين في شهر 4 وما جابلوش مية في السكة، ويقعد بقى يتأمل في العطش وفي المية ويتكلم كلام ايه؟ اشكال والوان. كلام جميل وحلو، بس الواقع ان ده مش هو الهدف اللي كان يرجوه او يتمناه سيد المسيح، او عايز يقوله لنا في كلمة اللي قالها على الصليب انا عطشان. نفس الحكاية مثل تاني قلته لكم، لما جه واحد للمسيح له المجد ويقول له، المسيح بيقول لهم اتبعوني، واحد رد على المسيح قال له انا بس ابويا مات هروح ادفن وارجع لك. فالسيد المسيح رد عليه قال له ايه؟ دع الموتى يدفنون موتاه. انا لو قريت الايه كده من غير ما افهم اللي فيها هقول الله، منين المسيح له المجد بيقول احبوا اعدائكم؟ ده مش اكتر من كده بقى، مش احبوا اعدائكم بس، ده اكرم اباك وامك، دي اول وصيه بوعد. ازاي ربنا اللي قال اكرم اباك وامك واحنا عارفين ان كرامة الميت ايه؟ دفنته، يبقى ربنا هو نفسه اللي قال اكرم اباك وامك يرجع يقول ايه؟ ما تكرمش ابوك وتدفنه ودع الموتى يدفنون موتاه؟ يبقى ربنا بيقول الكلام عكسه؟ لا، الموضوع مش كده خالص. لازم نفهم القصة، نفهم ان كانت العادة عند اليهود ان بعد موت على طول كان يضعوا الميت في قبر، قبر كده على وش الارض لمدة سنة، لما الجسد يصفى ويبقى يدوبك عظم يروح بقى اهل الميت يفتحوا القبر ويلموا العظم ده في صندوق رخام صغير، يكتبوا عليه اسم المتوفي، وفي يوم اتمام السنة يدفنوا الميت، يدفنوا العظام دي، وكده يبقى الراجل دفن. لكن قبل كده اسمها وضعوه في القبر مش دفنوه، في فرق بين الوضع والدفن. وعشان كده السيد المسيح لما بيقول له الولد الشاب والدي مات هروح ادفنه، يعني دي جملة من تقاليد ونظام الزمن ده يفهم منها مباشرة انه هيجي لك امتى؟ هيجي له امتى؟ السنة الجاي. انا هجي لك يا رب امتى؟ السنة الجاي. عشان كده المسيح له المجد قال له انت واضح ان انت ما انتش فاهم قيمة الدعوة اللي انا بقدمها لك. لا، انت اكرمت والدك بوضعه في القبر وخلاص تم، مش لازم تقعد سنة عشان تجيلي. انت لو جد في تبعيتك ليا تعال ورايا وداع الاخرين هم اللي يدفنوه، لكن انا بقدم لك الدعوة، والدعوة دي بتبقى مرة واحدة، فرصة واحدة. ان سمعتوا صوته فلا تقص قلوبكم، انتبهوا للمعنى وتعالوا، وتعالى اتبعني. مين اللي عرفنا بكل التقاليد دي وكل المعاني دي؟ الاباء القديسين اللي عاشوا بعد المسيح وبعد الرسل وشرحوا المعاني دي، وسابوا لنا كنوز كبيرة وكتيرة قوي لشرح معاني الكتاب المقدس والتفاصيل الجميلة اللي فيه. فلما يجي واحد زي جون كيلفن ويقول أنا ماليش أي علاقة الرجل ده ماليش أي علاقة بحاجة غير الكتاب المقدس، طب وشرح الكتاب المقدس؟ لا ماليش دعوة. طب الآباء اللي شرحوا؟ لا ماليش دعوة، هو كتابه بس. انت هتشرح ايه؟ انت كده هتشرح نص برؤيتك انت. تخيلوا احنا في زماننا ده في القرن 21 بقرأ نص مكتوب من 21 قرن بمفهوم النهاردة، انا ممكن افهم المعاني بالايه؟ بالعكس تماما، زي ما قلت لكم كده، منين ربنا بيقول اكرم اباك وامك، ومنين يقول له ما تكرمش ابوك بدفنته، يبقى المعنى وايه عكسه. لكن لو فهمت المعنى اللي كان يفهمون الناس بتوع زمان، لا كده هو مش بيأسي قلبه على ابوه ولا حاجة، هو عمل الواجب ووضعه في القبر، ومسألة الدفن بعد سنة دي لا تفيد ولا تقدم ولا تأخر. وكانت اسر كتير ما بتعملش الحكاية دي، تقليد كده بيعملوه البعض يعني، وفي اسر كتير كانوا بيسيبوا الميت في قبره كده موضوع، ولا يدفنوه بالطريقة اللي بقول لكم عليها في صندوق رخام ويكتبوا عليه اسمه الى اخره، يبقى في القبر زي ما هو وخلاص. يبدو ان دي كانت عادة للناس يعني الاثرياء شوية اللي عندهم يعني وضع معين يسمح لهم ان هم يشتروا صندوق رخام ويكتبوا عليه الاسم الى اخره، وفي ناس تانية كانت ظروفها لا تسمح، فخلاص اهو موجود في القبر وخلاص مش هيحصل له حاجة. مين اللي فهمنا كل ده ومين شرحنا؟ اباء الكنيسة. وبالتالي كان مهم جدا ان الكنيسة تبقى عايشة مستمرة، ما ينفعش تبقى عايشة من سنة واحد لما المسيح كان موجود ولغاية ألامه وصلبه وقيامته وصعوده، وفجأة تسقط العلاقة بيننا وبين الكنيسة ونحيي العلاقة تاني بعد 1500 سنة. طب والخمستاشر سنة دي، الخمستاشر قرن دول نعمل فيهم ايه؟ سقط سهوا بكل ارتاحية كده نديهم ظهرنا؟ وبالتالي رفض الأسرار، قال ما فيش حاجة اسمها أسرار، لا في معمودية ولا في ميرون ولا في تناول ولا في اعتراف ولا في ولا في ولا في، خلاص كل ده ايه؟ مش موجود. رفض شفاعة القديسين واكرامهم، ما فهمش القديسين، عشان كده انا طولت كتير قوي لقيمة القديس. انا مش بكرم القديس كشخص وبس، ده انا بكرم فيه تعاليم ربنا يسوع المسيح اللي طبقها عملي، وراني نموذج حي اقدر اعيش ازاي بتعاليم ربنا يسوع المسيح دي. وبالتالي الكنيسة لما تقول نحط ايقونات للقديسين داير ما يدور في الكنيسة، احنا مش بنحطها للزينة ولا بنحطها لمجرد اخذ البركة، لا، ده بتحط قدامي نموذج حي لناس عاشت وطبقت التعاليم دي. التعاليم دي مش تعاليم جوفاء، مش تعاليم أخلاقية وفلسفية عليا ينبغي ولا بد ومش عارفين كلام المنمق الجميل، ولكن تعاليم قبل للحياة وللتنفيذ وللتطبيق. والدليل هم عاشوا وقدموا حياتهم سواء بالاستشهاد أو بالحياة الفضيلة حسب كل واحد ما أكمل جهاده أو حياته إزاي. رفض الأيقونات، رفض كل حاجة في الكنيسة، وجعل الكنيسة عبارة عن قاعة ملساء ما فيهاش أي حاجة من أي نوع، حتى الصليب اللي حطوه في الوش هو مجرد صليب مع الهوش، حتى المسيح في المجد متعلق، هو بس الصليب عبارة عن ايه؟ خشبتين متقاطعتين كده وخلاص، ما فيش اي حاجة، حتى شمعة ممنوع يولع شمعة، بخور ممنوع يولع بخور، كل حاجة ايه؟ ممنوع ممنوع ممنوع. ما تقلقوش ما تقلقوش، دي مش شرقة، دي مشكلة من الحساسية بتعمل زوري كده بتغير لصوري، هدي لوش مكانش شوية والمكنة بتسخن تاني وتمشي عادي، مفيش مشاكل، انا عارف المكنة بتمشي ازاي، ما دي لوش. رفض كل ما هو جوه الكنيسة، رفض الكنيسة الحية اللي بقالها 15 سنة عايشة. وليكن الكنيسة دول بشر، وليكن واحد من البشر أخطأ، 1 2 5 10، مش معنى كده ان الكنيسة كلها أخطأت، مش معنى كده ان الجماعة كلها فسدت، مش معنى ان كل ده طلع غلط، لا، احنا بشر وبنعترف احنا بشر. واحلى ما في الكتاب المقدس انه هو اللي بورينا المعلومة دي، بيورينا الانبياء واحد زي داود النبي فيما هو داود، فيما هو اللي يشهد عنه الكتاب انه رجل بار وانه فيه وفيه وفيه، وقلب داود عبدي حسب قلبي والاخره، ومع ذلك داود كإنسان له ايه؟ اخطاء. بطرس الرسول هذا الرجل العظيم اللي المسيح له المجد امتدحه ومدح ايمانه، قال له انت الصخرة وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي، ولكن بطرس ايضا له ايه؟ اخطاء. هي دي حلاوة الكتاب المقدس، ودي حلاوة مسيحيتنا، ان هو بيورينا الانسان ان هو انسان، قديس نبي رسول فيه صفات حلوة ورجل تقي ورجل الله ولكن ده ما يمنعش ان هو انسان وممكن يقع في خطية او في خطأ. احنا كل تعليمنا بتركز ان ما عندناش غير شخص ربنا يسوع المسيح بس، هو الذي بلا خطية وحده، لكن اي حد تاني ممكن يكون فيه غلط. وده تقدم لنا الكتاب المقدس هذه النماذج، بيقدمها لنا ليه؟ عشان نتشفى فيهم او نقول لا، عشان يخلينا واقعيين. احنا تركزنا على مين في الاول خالص؟ افتكروا الكلام اللي ابتديت بيه على القديسين، تركزنا على شخص مين؟ ربنا يسوع المسيح. وفرحانين بالنماذج اللي جت لنا في تاريخ الكنيسة، طبقت لنا تطبيق عملي لأعمال وأقوال السيد المسيح. ولكن في الأول في الآخر كلنا بشر، وكلنا في الموازين إلى فوق، وكلنا عندنا احتياج للتوبة، وكلنا عندنا احتياج ان احنا نراجع أنفسنا أول بأول، وعندنا احتياج ان احنا نتقرب من الأسرار اللي هي قدسات وتجعل منا قديسين، وهكذا وهكذا وهكذا. محدش بيدعي ان احنا جماعة المؤمنين، ان الكنيسة يعني كلنا قديسين يعني ما عندناش اخطاء، او القديسين دي يعني من غير اخطاء. لا، للأسف المفهوم الخاطئ ده هم اللي فهموه اخواتنا البروتستانت، وبالتالي لغوا كل ما هو داخل الكنيسة بحجة ان الكنيسة الاشخاص، بعض الاشخاص اللي فيها عملوا اخطاء. اوكي، ما احنا عارفين ان احنا بشر وبنغلط، بس مش معنى كده ان الكنيسة غلط. لا، في تطبيق خاطئ عند بعض الناس لكلام الانجيل، فهموه غلط وطبقوه غلط، ده هو غلطان، هو غلطته لوحده، لكن دي مش غلطة الكنيسة كلها. والدليل على كده ان لسه في ايه؟ قديسين، وفي ناس طبقوا الكلام صح الى اخر. وبالتالي هم رفضوا القديسين، رفضوا شفاعة القديسين، رفضوا 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 رفضوا. في نقط يعني اشتراك بيننا وبينهم، ايمانهم بالثالوث، ايمانهم بالفداء اللي تم على الصليب، ايمانهم ان ربنا يسوع المسيح اله كامل وانسان كامل. في نقط تلاقي بيننا، ولكن ايضا في نقط اختلاف كثيرة، وللأسف كثيرة جدا. عشان كده من حين لاخر بنتقابل حول طاولة المجتمع، الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، نتباحث ونجد، نحاول نجد حلول لتقريب المسافات، ولو ان الدنيا مش بالسهولة اللي بعض الناس تتخيلها، مجرد اجتماع هيقعد سين مع صاد هنخرج من الاجتماع الدنيا يعني محلولة ووردية، لا طبعا الدنيا مش بالسهولة دي، فيها صعوبة، وفيها يعني صعوبة مش قليلة. ليه؟ لان ساعات الذات بتلعب دور مش قليل، الواحد يعتد بذهنه وفكره، ويجد ان هو اللي هو يعني فيه هو صح، ويرى ان جميع الناس من بعده مخطئين. وبالتالي ده شعور صعب جدا، ان الواحد يجد نفسه بس هو اللي صح وكل الناس مخطئين. ولكن مهم قوي ان احنا نغلب روح التواضع وروح المحبة وروح انفتاح القلب في علاقتنا ببعض. مش معنى كده ان احنا ندوب في سين أو صاد أو صاد يدوب فينا. لا، ما حدش هي يعني هينضم لحد إلا عن قناعة وقناعة تامة، ولكن على الأقل اللي يبقى قاعد مش جاي مستعد بأفكار مسبقة وما عندوش استعداد يسمع، يبقى جاي نعمل إيه؟ أنا أقعد نتكلم مع بعض. إذا كان هو عنده خطته مسبقة وما عندوش استعداد يسمع، يبقى إحنا جايين نعمل إيه؟ يبقى خلينا كل واحد في مكانه أحسن. عشان كده الحاجات دي بتطول وبتاخد وقت طويل وسنين، وفي أجيال بتعيش وبتموت وما لا تدرك الوحدة. والدليل على كده أن ابتدوا أفكار الوحدة ومحاولات الوحدة جيل سابق واثنين وثلاثة علينا، وأكملوا أيامهم بسلام وجهدهم بسلام، وخرجوا من هذا العالم أو انتقلوا من هذا العالم، ولسه المسائل قيد الدراسة وقيد البحث. احنا بنصلي من كل قلوبنا ان يجي علينا اليوم اللي تمناه المسيح له المجد نفسه، وترجع الكنيسة. شايفين كمية الفروع دي؟ ترجع تاني، ننسحب تاني وتبقى الكنيسة الواحدة، الخط الواحد، وترجع الرعية الواحدة للراعي الواحد زي ما ربنا طلب في انجيل معلمنا يوحنا. اشكركم، طولت عليكم، ما كملناش الاربع ساعات ولا حاجة اللي احنا اتفقنا عليهم، لكن اللي عنده أي سؤال أو أي استفسار يحب يسأل يتفضل. تفضل. لا لا تفضل، لا لا لا، ما المكنة بتروح وتيجي، ما تقلقش، شغالة شغالة عادي عادي. أوعدكم موضوع تاني مرة تانية مخصوص نتكلم على مجمع خلق دنيا، حاضر، لأن ده موضوع طويل مش هينفع يتقال في كلمتين صغيرين كده. حاضر، المرة الجاية إن شاء الله الحياة عشنا الأربع الأول هيبقى 6-9 إن شاء الله. تفضل. 6-9 تفضل. أوعدكم برضو نتكلم فيها، لأن برضو هي محتاجة قصة طويلة، هقولها لكم بالتفصيل المرة الجاية. حاضر. الوثيقة اللي اتمضت مؤخرا، تفضل تفضل. هو سؤال بسيط ولكن رده يعني طويل، هختصره على قد ما اقدر. اللاهوت يعني طبيعة الله، الله طبيعته لا تدرك بعقولنا البشرية، فبنسميها اصطلاحا بكلمة لاهوت. فلما اقول ان اللاهوت اتحد بالناسوت، يعني ده تعبير عن التجسد، ان شخص ربنا يسوع المسيح ده عبارة عن ايه؟ طبيعة الالهية دي اللي حلت في احشاء البتول العذراء مريم، وتكون منها الجنين اللي هو شخص ربنا يسوع المسيح. اللاهوت اتحد بالناسوت، الناسوت اللي هو الجسم البشري، ونتج عنه الله الكلمة او الاقنوم الثاني من الثالوث الاقدس متجسدا، الله الظاهر في الجسد. ده اتحاد اللاهوت بالناسوت. كلمة الكلمة في حد ذاتها اللي هي كلمة لوغوس باليوناني ليها أكتر من معنى. كلمة كلمة من حيث كلمة يعني فكرة، زي التشبيه البسيط قوي اللي بنقوله أنا وأنا داخل دلوقتي محضر الكلمتين اللي هقولهم لكم قبل ما أدخل، فوأنا داخل الكلمتين موجودين في ذهني. مين شاف الكلام اللي في ذهني وأنا داخل؟ محدش. إمتى عرفت الكلام أو الفكرة اللي في ذهني؟ لما أنا جسدت الفكرة دي في صورة كلمات بقت مسموعة من حضراتكم، فأنت عرفتوا الفكرة اللي أنا عايز أقولها، وصلت لكم متجسدة في صورة هذه الكلمات. ده تشبيه مع الفارق بعلاقة الله الآب بالله الإبن. الله الآب والله الإبن متحدين أو في جوهر واحد منذ ما قبل الدهور زي ما بنقوله. ولكن شفنا الله الابن امتى؟ لما تجسد في صورة جسد، أدركناه وحسناه وشفناه وعرفناه. ده اللي بيقوله معلمنا يوحنا في إنجيله الصحة الأول العدد 18، الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن أبيه هو إيه خبر ورانا الله ده إمتى؟ لما تجسد وبقى ملموس على الأرض، يعني شايفينه، هذا ما سمعناه، هذا ما عرفناه إلى آخر. نعم. أقول له ده مش شغلي، ده شغل ربنا، هو اللي بيحاسب، هو الديان. هو سؤال منطقي وذكي، بيسأل إخواتنا غير الأرثوذكس كل الملكوت ولا لا. أنا لو رديت عليك قلت لا، يبقى أنا حطيت نفسي مكان ربنا، خلاص أنا الديان العادل وأنا اللي بحكم وأنا اللي بجيب السكوك دخول الملكوت أو اللي أسحبها منه. طبعا دي حاجة مش صح، مفيش حد من حقه إن هو يحدد مين اللي هيدخل ومين مش هيدخل، بس ربنا ادانا الوسائل اللي نشوف بيها، نتلمس بيها الطريق ونشوف الطريق، مش مجرد مشاعر، مش مجرد أنا بحب كذا، مش مجرد أنا مرتاح لكذا، لا، في عندي أدلة، في عندي تاريخ، في عندي دراسة، في عندي وسائل ربنا اداني أشكال والوان أعرف بيها الصح من الغلط، أدي الصح وأدي التاريخ وأدي التفريقات وأدي الدنيا تشعبت إزاي وراحت فين وجات منين. هل من المنطقي ان انا انزل 15 قرن من الزمن بخيرهم وبشرهم لمجرد ان انا اختلفت مع سين من الناس؟ انا ما قلتش لا يدخل، لا، بكرر، انا مش ربنا، انتبهوا يا جماعة، انا ما عنديش في جيبي هنا سكوك غفران لا بدخل ولا بخرج، دي مش شغلتي، انا عارف حدودي كويس قوي وعارف حجمي كويس قوي. انا اداني نعمة هنا اسمها نعمة العقل، فيها ادرس وافهم واتعلم واعرف الصح من الغلط فين، لكن ربنا ما ادانيش ان انا احكم على مين يدخل ولا مين يخرج. فضل تعيش يا بالضبط. مظبوط مظبوط، اشكرك، تفضل عزيزي. كان حضرتك تسأل سؤال. ايوه نعم مظبوط. انت بشر ابن يسوع المسيح، بالضبط بالضبط. لا ما فهمتش اخر سؤال تاني، بتقول ايه؟ كان راجل يهودي وراجل غيور وراح افسس وقابل، راح في المجمع واتكلم وقابلوه أكيلا وبريسكيلا وعرفوه بالإيمان المسيح. لا، كان يعرف معمودية يوحنا بس. كان بيتكلم كيهودي غيور وعرف ربنا يسوع المسيح من بشارة التلاميذ وأكيلا وبريسكيلا وصار مسيح وصار يدافع المسيحية بعد بشارة أكيلا وبريسكيلا. اقرأ تاني الجزء ده في أعمال 14-18، أعمال صح 24 العدد 18. تفضل يا ابني. مختلفين، كل فرع من ده مختلف وكل فرع من ده تقسم منه فروع تاني أشكال والوان. نعم 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 بكثير. ما لو هم كانوا متفقين مع بعض ما كنوش عملنا الألوان دي وأخر. يعني احنا عاوزين نعملها بالضبط بتقلي السقف بتاع الدور التاسع مش هيكفي من الفروع. فروع ملهاش عدد. هل هي الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية والمشرقية اللي هي الخلقدونية ولا خلقدونية؟ هنا بس الخريطة اللي عاملينها يعني مش عباط, عاملين بالمسميات غير اللي نعرفها. احنا الكنيسة المشرقية, الكنيسة الأرثوذكسية المشرقية, لما بيتهمونا ساعات بكلمة مونوفيزايت اللي هي الأقباط والسريان والأحباش والأرمن وكنيسة إريتريا وكنيسة الهند إلى آخره. قوم الأرثوذكس